など都市との反響となります。ウザーズが追加の長さが選ばれていた青い通称から始めるのはウザーズの食材新スープとの希望だ。ジョリダはヤバフィオジェネからは一度無視でしないと判断されたスリンダーだ。シュマレヒラブリンダーラーナルトはウザーに反響の場所がキルダーシーカルの可能がもたるまごやめさせるとしたウザーズウザーズに比べて
تفاصيل الأنباء يطلعها على حضراتكم محمد باقر. ألا نتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية لا تتحول إلى ملاذ من دور الأجنبي. وأشار إسماعيل باقر إلى بعض التقارير والروايات المعتمدة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح باقر أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي مطالبا بسلام لتحمل واشنطن مسؤوليتها مشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا صرح باقر بما تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع أعلن قائد مقر ختم العليا للدفاع الدولي المشترك لواقاد محمد زادة لاستعداد قوى المسلحة الإيرانية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي الجديدة خلال أيام أخرى. وقال اللواء رحيم زادة أنه تم نشر وحدات دفاع جوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية قرب المواقع المخصصة المجهزة بالأنظمة الجديدة. أضاف أنه سيتم إجراء تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة وبالعودة إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول سوريا ومصيرها نستمع وإياكم إلى جانب
طبيعي أن إيران بلد كبير ونحن مواقفنا في سوريا وحول سوريا معروفة جدا ومنذ البداية وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا وشفافا وعلنت مواقفنا ونحن نحترم اختيار الشعب السوري وكل ما يقرر الشعب السوري على كل خلينا يحترموه وحفظ الوحدة في التراب السوري وسيادة السورية وكل بلاد هذا البلاد مهم بالنسبة لكل المنطقة. على أي حال نحن أبدأنا قلقنا مع الطرف الأخرى وهذه على قلق نساور البلدان الأخرى وسوريا يجب أن تواصل عملها دون تدخل مدمر من أي طرف إقليمي أو دولي والشعب السوري يقرر قرار بنفسه. على أي حال يجب أن يراقب أن روسيا سوريا أن لا تستبدل إلى مركز للمتشددين والإرهاب والإرهابيين. نحن أعلناها مرارا وآخر موقفنا هو بما يخص باعتبار المدير المحترم هو قبل 8 أيام تغرد بتغريدة مع ذات مغزى وكتب فيها وضح فيها للزملاء الجامعة العربية ودول المنطقة سوريا لماذا لماذا نحن نعتقد أننا نريد الوصول إلى حافة الأمن والسلام في سوريا وهذا يعود بالنفع بالنسبة لنا ولدول المنطقة والكل يعرفون ذلك.
قتل 3 مستوطنين الصهاينة و17 آخرون 3 منهم في حالة كثيفة عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كدمين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العربي بأن منفذي العملية أطلق النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة خلفية وتمكنها من الصحة. أكدت سرانيا القدس كتيبة لنابلس أن أنفذت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية. انفجرت هذه الخاتمة من الرصاص والعبوة المنسفة. في غضون ذلك استشهد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة مخيم عسكر. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرق نابلس. وفي سياسية انتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية خلال اقتحام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وفاة رضيع عمره 35 يوما نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس. وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد بين الأطفال في القطاع إلى 8 أطفال. كانت وكالة الأمم قالت في بيان لها إن البرد وانعدام المأوى يتسببان بوفاة المواليد بقطاع غزة ما يقدر نحو 7700 طفل حتى الولادة للرعاية لإنقاذ حياته. وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى كمال عضوان شمال غزة على الخدمة بعد 10 هجمات. في ختام النشرة هذا تذكير من الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنفس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووفاة 8 طفل رضيع فلسطيني بسبب البرد القارس. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في صدى القرآن. التوبة والاستغفار في القرآن الكريم أيها الأخوة هو موضوع حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأفاضل، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء المتجدد المباشر عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، ومكرر 09881. كما يمكنكم أيها الأحبة المشاركة عبر تطبيق الواتساب، والرقم التالي هو مكرر 0989-993-94-241. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ونحن نعيش أيام شهر رجب المرجب، ارتعينا أن نختار لحضراتكم موضوع التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، فنحمده ونشكره على هذه النعمة الدائمة. الحمد لله الغفور الرحيم الذي داوم على الاستغفار ليل نهار، مع أن الله قد غفر له، أي لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد حفل القرآن الكريم بذكر التوبة والاستغفار في آيات عديدة وسور مختلفة، وبيان فضل الله سبحانه في قبول توبة التائبين ومغفرة ذنوب المستغفرين. نعم أيها الأحبة، ومنذ بدء الخليقة قد أخطأ أبو البشر جميعا، آدم عليه السلام، فعصى أمر ربه بإغواء من الشيطان الرجيم، ثم تاب وأناب فاجتباه الله تعالى وتاب عليه. وهذا هو شأن كل بشر، يذنبون ساعة الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة الله أمامهم مفتوحا لقبول توبتهم، فيستغفرون ويتوبون، فيقبل الله تعالى منهم تلك التوبة ليكبت الشيطان ويرحم الإنسان. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الافاضل، انتم تستمعون الى برنامج صدى القران من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران وفقراتها المتنوعه. اما الان ايها الاحبه، ادعوكم الى متابعه الفقره القادمه وهي نشاطات
نشاطات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى النشاطات القرآنية. إقامة مسابقة تنزانيا الدولية لتلاوة القرآن بدورتها 21، أعلنت مؤسسة خدمة القرآن الكريم إقامة مسابقة تنزانيا الدولية لتلاوة القرآن بدورتها 21، والتي ستنطلق في 15 مارس عام 2025 الملكي في مدينة دار السلام التنزانية. وأفادت مؤسسة خدمة القرآن الكريم على حسابها على شبكة الإنستغرام للتواصل الاجتماعي أنه سيشارك في هذه المسابقة قراء من لبنان وجنوب أفريقيا وباكستان وماليزيا واليمن ومالي ومصر والعراق وأفغانستان وتركيا والمغرب. وسيكون المقرئ المصري الشهير الشيخ ياسر الشرقاوي ضيف شرف بهذه المسابقة. وتعد المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في تنزانيا من أعرق المسابقات القرآنية الدولية في هذه الدولة ومنطقة شرق أفريقيا والتي تنظمها مؤسسة خدمة القرآن الكريم. يذكر أن معهد خدمة القرآن مؤسسة إسلامية غير ربحية تعمل على نشر الثقافة والتعاليم القرآنية في تنزانيا. في السنوات القليلة الماضية نظم هذا المعهد أنشطة قرآنية مختلفة بما في ذلك تنظيم مسابقات في مجال الصوت والنغم القرآني على مختلف المستويات الوطنية والدولية. الشيخ الكربلائي يجب أن يكون الفهم هو الهدف الأسمى من حفظ القرآن. أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن العتبة الحسينية المقدسة تلتزم بنشر ثقافة القرآن الكريم وتطوير المهارات القرآنية بما يسهم في تعزيز القيم الروحية والعلمية في المجتمع. شدد على أن الهدف الأسمى من حفظ القرآن الكريم ودراسته يكون بالفهم وبالتطبيق. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من المواهب في مجال حفظ القرآن الكريم في الحرم الحسيني الشريف، حيث أعلن سماحته جهود العتبة الحسينية المقدسة لتعزيز الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتطوير المواهب المرتبطة، مشيرا إلى تسجيل قناة القرآن الكريم برنامجا رمضانيا خاصا بهدف إبراز الطاقات القرآنية، مؤكدا أن هذه البرامج تظهر اهتمام أتباع أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم، مما يساهم في دحض الشبهات حول قلة الاهتمام بهذا المجال. وأوضح الشيخ الكربلائي أن القرآن الكريم ليس فقط نصا للتلاوة، بل كتاب هداية يحمل مناهج متكاملة للإنسانية، لافتا لأنه يجب التركيز على أهمية دراسة المفاهيم القرآنية خاصة في الجوانب العقائدية والاجتماعية. من خلال دورات متخصصة تبرز أهمية فهم الآيات وتطبيقها في الحياة اليومية، وتابع أن العتبة الحسينية تلتزم بنشر ثقافة القرآن الكريم وتطوير المهارات القرآنية بما يسهم في تعزيز القيم الروحية والعلمية في المجتمع. إجراءات إنشاء كتاب لتحفيظ القرآن في مصر. أصدرت وزارة الأوقاف المصرية ميثاق عمل الكتاتيب بجميع القرى والمدن في مصر. وأكدت الوزارة أنها أطلقت مبادرة أحياء الكتاتيب في ربوع مصر مع إدراكها اتساق نطاق المبادرة بكل أنحاء مصر، وتعي أهمية وضع الضوابط العامة للمبادرة ورغبة منها في الوفاء بواجب دورها الإشرافي على الكتاتيب الحالية وما يستجد منها، إذ تقدر للمحفظين وللمقرئين ولكل المتعاونين دورهم المساند في إنجاح هذه المبادرة. وشددت الوزارة أن الكتاتيب صروح تربوية لها دور في بناء الشخصية المصرية وحفظ الهوية، كما أن الكتاتيب سبيل إلى إحياء لغة القرآن الكريم وحماية الأجيال من الفكر المتطرف. ونوهت إلى أن الكتاتيب نافذة لاكتشاف مواهب التلاوة والإنشاد والشعر والإلقاء والخطابة والحفظ والخط، وتسهم في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة وإذكاء قيم التنافس الإيجابي. والكتاتيب لها دور رائد في تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، بما يسهم في محو الأمية وتقوية الدراسة وحسن استغلال أوقات روادها، وتغرس قيمة الوطن وحبه في النفوس.
نعم، نشكر الزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفكرة ونشاطات قرآنية ضمن برنامج صادر القرآن. نعم، ما زال الحديث عن التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، فكما شرحت حضراتكم عزيزي المستمعين، ها هو شهر رجب، شهر التوبة والغفران، وقد أردنا بهذا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع من خلال آيات الكتاب العزيز، سائلين الله عز وجل المغفرة والتوفيق، وما توفيقنا إلا بالله العليم. نعم أيها الأحبة، وفي قبول التوبة رحمة من الله تعالى تشمل جموع التائبين بصدق وإخلاص، ولولاها لفقد الإنسان الأمل في رحمة الله واستمر الذنوب وظل سائرا في غيه وطغيانه حتى يوافيه الأجل المحتوم، وهو من رحمة الله محروم. وفي ذلك أيها الأكارم قنوط ويأس من رحمة الله لا يرضاهم الله. ومن ثم كانت الآية الجامعة، وهي قوله تعالى في الآية 53 من سورة الزمر المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك أيها الفاضل، آيات التوبة والاستغفار التي تهب منها نسمات رحمة الله بعباده المذنبين، فاتحة باب الأمل في قبول التوبة وغفران الذنوب، بل وإبدال الذنوب حسنات للتائبين الصادقين في توبتهم. يقول عز من قائل في الآية 70 من سورة القرآن المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، صدق الله العلي العظيم. أما عن تعريف التوبة أيها الأعزاء، في اللغة العربية التوبة مأخوذة من باب توبة، يعني التاء والواو والباء، هي كلمة واحدة تدل على الرجوع، وتاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذا، يتوب توبا وتوبة ومتابا، أي أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، فهو تائب وتواب. والتائب أيها الفاضل يقال لبادل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده. إذن التائب يعني كلمة فقال للتائب إلى الله، أي العبد المذنب، والله عز وجل أيضا التائب على عبده. والتواب أيضا العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه بعض الذنوب على التركه حتى يصير تاركا لجميعها. وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال، وتيسيره التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته، ويسوق إليهم من تنبيهاته، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا أطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول. أما عن حقيقة التوبة سوف نتطرق عن هذا الحديث بعد طبعا أذان المغرب في الوقت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها ونستعد
Wow.
يتقرب الله أعمالنا وأعمالكم ونحب في هذه الأيام والليالي المباركة. لازلتم معنا من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن التوبة والاستغفار في القرآن الكريم. أما الآن أيها الأحبة، ينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور عباس البراتي، البحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وتقبل الله أعمالكم فضيلة الشيخ،
وشكرا
لكم لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء ضمن برنامج صدى القرآن. فضيلة الشيخ، الحديث حول التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، ونحن نعيش هذه الأيام في شهر رجب المرجب، لماذا التأكيد للاستغفار في هذا الشهر بالذات؟
والله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بإضافتكم لي في هذا البرنامج، وخاصة في غرة هذا الشهر الكريم. الله سبحانه وتعالى في مبارزة الحديث القدسي سمى هذا الشهر شهر فرقان، وشهر شعبان شهر رسول الله، وشهر رمضان شهر الأمة. فلذلك عندما خصص هذا الشهر جلالته، معناه انه هو يظهر كرمه وجوده وألوهيته لنا. فلذلك هنا نجد موسم خاص لعلاقة الإنسان برحمته. الإنسان قد يفهم وقد ينفع وقد يشتغل بأمور الدنيا وبالأحزان وبالأفراح وأمور أخرى، ومن ذلك يضعف علاقة الإنسان برمه الكريم. فلذلك الإنسان في هذه الحالة عندما يقترب عن الله ويقبل عن الله يقبض رضا الله سبحانه وتعالى، يصاب بمشاكل الرعب أمام مسائل الحياة، وعند ذلك يعود إلى ضعفه وإلى عجزه. الله سبحانه وتعالى تقوية الإنسان، يريد تقوية إرادة الإنسان، انتباه الإنسان، اتصال الإنسان بخالقه بربه بمشهر قدرته وقوته، يريد يعطيه الآن خاص يكرم عليه إكرامه. فلذلك سمى هذا الشهر شهر الاستغفار. رسوله الكريم إذا قال أكثروا الاستغفار مهما استطعتم. ولذلك في القرآن الكريم إذا نجد آيات كثيرة تدعو إلى التوبة، ويجعل أن الله سبحانه وتعالى يحمل التوبة ويقبل نفسه بالقرآن الكريم هو التواب الرحيم. التوبة قد تنسب إلى الآب وقد تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، والجامع المشترك بين توبة الرب وتوبة الأب العودة، التوبة معناها العودة، عندما يعود الأب لربه ويحتسب منه ويستعين به، العبد أيضا يعود إلى بقبول التوبة وبالمغفرة وبالرحمة، وليس فقط يقبل بحسب الآيات القرآن الكريم. ليس الله سبحانه وتعالى فقط يعد وعد، يعني حديث في القرآن بأن يقبل التوبة عن عباده، بل يقول في الحديث القدسي أنا أشد فرحا بتوبة عبدي من إنسان فقد متاعه في القرية في الصحراء، وعندما يجد هذا المتاع في البدن كم يكون فرحه؟ أنا فرح بتوبة عبدي المؤمن أشد من فرح ذلك العبد الظالم، لأن الله سبحانه وتعالى أساسا ما كان يحتاج إلينا، فخلقنا لماذا خلقنا؟ يعني يحب علينا بالرحمة وبالمحبة وبالمساعدة وبالعون، عدل حياتنا من الله سبحانه وتعالى نحن ما كنا نستحقها ولا تلبناها ولا تركنا فيها، والله أعطانا كما أن أدل الحياة ربنا أعطانا من دون استحقاق من دون تلاب. فلذلك بعدما يؤتينا الحياة يجب أن يكرم علينا. ولذلك الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق خلق من فؤرة. ومعرفته من قبل الإسلام بإنعام وإحسان أساس يجب أن يعود إلى هذه المعرفة في هذا الآن على الرغم من الشعارات الخلابة التي نجدها من الغرب الإنسانوية يعني حتى في الظاهر في اللفظ يقولون أن مقام الإنسان واحترام الإنسان أعلى من الرب. هو الله سبحانه وتعالى يجب أن يخدم الأب مو الأب يجب أن يخدم الله بالظاهر في الشعار. ولكن في الحقيقة ترك الإنسان وحيدا فريدا من دون نصرة خاصة الضعفاء الناس في غير البلدان الغربية مثلا في آسيا وفي أمريكا الجنوبية البشر غالبية البشر سواء أشخاص أو شعوب تركوهم بلا نصرة وبلا مدد. والحال أن الشعار كان أصالة الإنسان واحترام الإنسان ولكن في الإسلام ليس هكذا لأن الذي يطلب الشعار الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى خداع القلب ما يحتاج إلى سياسات مثل سياسات هؤلاء بل يقول الحقيقة أنه هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يمد الإنسان مثل ما في البداية أتى الحياة في الاستمرار إذا يؤديه العون والمصائب. ولذلك كلما يعود العبد إلى ربه يحصل على مدد وعلى عون وعلى إنعام جديد من ربه وهذا يؤتيه البشيرة يؤتيه القوة يؤتيه القدرة يؤتيه الرؤية الصحيحة في الحياة. فلذلك التوبة مادة جميع الخيرات والإسلام يحث على التوبة حتى ولو كان من عمر الإنسان باقيا شيء قليل ولو دقائق. الله يطلب من الإنسان أن يقوم بالتوبة ويقبل التوبة إن الله يقبل التوبة عن عباده مطلقا وهو التواب الرحيم. آيات كثيرة في القرآن فتوبوا إلى الله فتوبوا إلى الله آيات كثيرة يحث الإنسان أن يعود إلى مصدر حياته وأن يستمد منه ولا ييأس ولا يقنط حتى وإن ارتكب أعظم المعاصي وحتى وإن تورط في أكبر المشاكل لا ييأس من إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. ويقول توبوا ولو كنتم مثل فرعون. فرعون حتى في آخر لحظة من حياته آمن ولكن لو كان إيمانه صدقا
قال إني تبت الآن
الله الآن آمنت بما آمنت به بني إسرائيل لذلك جاء جبريل وقال أنا ذلك لأن فرعون لم يكن صادقا حتى في ذلك وإن كان صادقا في ذلك الله كان يقبل الشيطان لو أثارت به ثم خاف الله كان يقبل ولكن ما خاف بل أثر وعاند و
يأس من رحمة الله
يأس من الآب الانتصار وحاد من الآب دون من الرب الله ما يقطع رحمته حتى من الكافرين الكافرين هم لو لو رجوا الله سبحانه وتعالى ألا يهديهم ولو شيء قليل يهديهم حتى في الروايات موجود أن الله سبحانه وتعالى الروايات يعني معابدة للآيات القرآنية تقول مثلا الأب يأتي نبي يوم القيامة إلى موقف الحساب ثم شهادة فيؤمر به أن يذهبوا به إلى جهنم يعني يأتوا كم خطوة ثم يرجع وينظر وراءه. الله سبحانه وتعالى يقول أوقف يا عبدي لماذا نظرت إلى ورائك إلى هيك واقفا يقول يا رب أنا كنت أظن وأتوقع وآمل أنك تغفر لي وترحمني وما تأمرني إلى نار جهنم. وهذا كان فكري ونيتي وظني. الله يقول رب العالمين يقول نعم الإسلام الرحمة الإلهية بدون حدود والتوبة دائما مقبولة، والإنسان يجب أن لا ييأس ولا يقصر في هذا المجال، ويقوم دائما بالتوبة. وحتى في كل لحظة الرسول الكريم على روح مكانته وإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى كل يوم 70 مرة، وكان يقول جيران على قلبي وإني لا أستغفر الله كل يوم.
نعم أحسنتم. نعم حول هذه الملاحظة التي تفضلتم بها فضيلة الشيخ، لو رجعنا إلى سياق الآيات القرآنية، هنالك التفاتة حول آيتين. الأولى في سورة النصر، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي آية أخرى يقول الله في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم البشر، بل أعظم الخلق، وهو معصوم من أي ذنب. فما هي الملاحظة التي يمكن الإشارة إليها في هذه الآيتين حول موضوع التوبة، خاصة استغفار النبي، النبي الرحمة، هو رحمة للعالمين؟
نعم، هذا درس لنا. النبي كان معصوما، إذا نظرنا إلى هذه المعاصي الموجودة بالنسبة إلينا، النبي ما كان يرتكبها أبدا، لأننا نعتقد أن أنبياء الله معصومون. فعلى رأسهم نبي الإسلام ونبي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، معصومون لا يرتكبون الذنوب والمعاصي. ولكن تأويلات مختلفة لهذه الآية، منها يعني ذنبه تفسيره أنه مثلا ما قام بالوظائف الأعلى، كان مختارا في أن يختار أسهل أو متوسط من الوظائف والواجبات، فاختار مثلا المتوسط أو الضعيف، ما اختار المرتبة العالية من الواجبات، فلذلك يعتبر نفسه قاصرا مقصرا لك. هذا معنى. معنى آخر أن الاستغفار يلجأ إليه زيادة في الرتبة الرحمة، لما لم يكن هناك عبد ذنب للعبد ويستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر له. تأويل آخر أن الذنب هنا بمعنى ذنب الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نفسه مقصرا جنود أمته، لذلك عندما يستغفر يستغفر مالا عن أمته. لدى أساس مختلفة أخرى موجودة حول استغفار الأنبياء واستغفار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، على الرغم من كونهم محسنين وعدم ارتكابهم للذنوب والمعاصي الإنسانية التي هي محسوسة بالعباد.
نعم فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي، أشكرك جزيل الشكر لحضورك وانضمامك معنا في برنامج صدى القرآن.
أنا أشكركم وأسألكم الدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللأمة الإسلامية وللبشرية في جمع هذا الشهر المبارك
العظيم. حياك الله فضيلة الشيخ، شكرا لك، كنت معنا من مدينة قم المقدسة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الفاضل في كل مكان. أيها الأحبة، إذن التوبة في الحقيقة هو الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب ظاهرا وباطنا، وترك ما يكره ظاهرا وباطنا. فالتوبة عزيزي المستمع في حقيقتها إذن اسم لمجموع أمرين: الرجوع إلى المحبوب وهو جزء من مسماها، والرجوع عن المكروه وهو الجزء الآخر. فليست التوبة إذن مجرد الترك حسب ما طبعا استمعنا ايضا من فضيلة الشيخ الدكتور عباس البراتي قبل قليل اشار الى ان كان هذا هو ما يظنه كثير من الناس وهو قصور في فهم حقيقة التوبة، لانه ان كان ترك المكروه من لوازم التوبة إلا أنها تتضمن أيضا فعل المأمور، فمن ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الله تعالى لم يكن تائبا إلا إذا رجع وأقبل وأناب إلى الله عز وجل وحل عقد الإصرار وأثبت معنى التوبة في القلب قبل التلفظ باللسان، فندم بقلبه واستغفر بلسانه وأمسك ببدنه، وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة الكاملة. وإذا كانت هذه هي حقيقة التوبة فإن هذه الحقيقة يدخل في معناها الواسع الإسلام والإيمان والإحسان، فيكون الدين داخلا في مسمى التوبة. وطبعا ورود التوبة في القرآن الكريم، حول ورود التوبة وآيات التي تذكر التوبة، فقد وردت التوبة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. أنقل لحضراتكم الوجه الأول، هو بمعنى التجاوز والعفو، وهذا مقيد بعلى، ومنه قوله تعالى في الآية 54 من سورة البقرة المباركة، يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وأيضا في الآية 15 من سورة التوبة المباركة يقول تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بعد إن شاء الله الاستماع إلى مساهماتكم سننتقل إلى الوجه الثاني من وجوه التوبة في الحكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئكم بحلول شهر رجب، شهر الأصاب، شهر التوبة والاستغفار الذي تصب فيه الخيرات صبا على المؤمنين، وهو أحد الأشهر الحرم في الإسلام ومن أشهر العبادة والتوبة والمغفرة، فعلى المسلم استغلال هذا الشهر بالتوبة والرجوع إلى الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، من سورة البقرة. فالتوبة هي العودة إلى الله تعالى وترك المعاصي، وهي واجب على كل مسلم. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، الآية 125 من سورة آل عمران. فالاستغفار هو طلب من الله تعالى أن يغفر الذنوب ويعفو عن الخطايا، والله تعالى يرحم عباده ويغفر لهم إذا تابوا واستغفروا. فالتوبة والاستغفار طريق للفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله. ويجب على المسلم أن يسعى دائما للتوبة والاستغفار في حياته اليومية. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين أبي القاسم محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. صدق الله العظيم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من الاستغفار ويقول والله إني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة، ويقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار والتوبة أمر مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسان حمي من جنوب العجة والنصر جنوب لبنان.
كل الشكر والتقدير لأخت سعاد آل رحمة من البحرين والمستمع الكريم حسان حمي من جنوب لبنان لمشاركتهم الطيبة والجميلة في هذا المقام. نعم أحبتي، أما الوجه الثاني من وجوه التوبة التي ذكرت في القرآن الكريم هو بمعنى الرجوع والإنابة، وهذا مقيد بإلى، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة الآية 54 يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنا في نفس الآية شرط قبل قليل في الآية 54 في سورة البقرة ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن هنا يعني حرف على، وهنا جاء حرف إلى، فتوبوا إلى. وأيضا في الآية الثامنة من سورة التحريم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والوجه الثالث بمعنى الندم على الزلة، وهذا غير مقيد لا بإلى ولا بعلى، ومنه قوله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هنا لا نجد كلمة حرف إلى ولا على. هذه الآية كانت طبعا الآية 60 بعد 100 من سورة البقرة. أما الآية الثالثة من سورة التوبة يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تبتم فهو خير لكم. أيضا ليس هنا لا حرف إلى ولا على في هذه. طبعا الأمثلة كانت المعنى في طبعا حول المعنى اللغوي واللغوي و يعني فيما يتعلق بأنواع الأوجه حول التوبة، وفيها معاني طبعا كثيرة هذه الآية. أما الآن أيها الأحبة ندعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج صدى القرآن، وهي فقرة أعلان التفسير.
أعلان التفسير. تفسير بارتوي أز قرآن، أي أنوار من القرآن، للسيد محمود الطالقاني ابن السيد أبو الحسن من علماء الإمامية، ولد سنة 1329 للهجرة في قرية من قرى طالقان بالقرب من طهران. كان السيد الطالقاني من العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه في إيران، والمهتمين بضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى التعاليم القرآنية والتخلص من أفكار المدنية الغربية في خضم الواقع الذي يفرضه نمط الحياة الجديدة. اقتصر تفسيره على سورة الحمد إلى الآية 28 من سورة النساء بالإضافة إلى الجزء 30. بعد الإشارة إلى اسم السورة والجو العام لنزول السورة والملابسات التاريخية بها، يعمد المفسر إلى ترجمة مجموعة من الآيات الكريمة والاحتمالات في معانيها وأقوال المفسرين فيها، ثم يعرج السيد الطالقاني على الدروس المستفادة من الآيات بأسلوب تربوي اجتماعي لكي يستفيد القارئ منها، وينقل أحيانا معلومات من المصادر التاريخية تخدم فهم الآيات وترتبط بحياة الإنسان وتطوره. وفيما يهتم السيد الطالقاني بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية نجده يكره إضفاء الصبغة الفلسفية على القرآن الكريم أو تطويعه للنظريات التي تتحدث عن عالم الكون. ينقل السيد الطالقاني ما جاء في الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد في متن الكتاب وهو مشح ويصدقه القرآن ويرد ما رده القرآن. في بيان القضايا الكلامية لا يخوض المؤلف في البحوث والآراء المطروحة، بل يكتفي بتفسير الآية ما يراه مناسبا لعقيدة الشيعة الإمامية دون تعصب أو تعريض للمذاهب الأخرى. وفي مجال الأحكام الفقهية يذكر الحكم الفقهي المتناسب مع المدرسة الإمامية دون توسع فيها. لقد أورد في تفسيره آراء بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا والطنطاوي وغيرهم، حيث قام بدراستها ونقدها أو ترجيحها. تبع هذا التفسير لأول مرة عام 1383 للهجرة في 6 مجلدات.
حياكم الله من جديد مستمعينا الافاضل، طبعا لدينا مشاركه عبر تطبيق الواتساب، جاءتنا من المستمع الكريم السيد ياسر الحسيني من المدينه السعداء.
والإنسان كثير الأخطاء وكثير تكرار الأخطاء، وقد جعل على هذه الطبيعة منذ بداية خلق الإنسان في صراع مع نفسه مع الحق والباطل. الإنسان في صراع مع نفسه الدوالة وفي صراع مع نفسه الأمارة بالسوء، وهذا الصراع طبعا ليس من إنه جهاد أكبر، بل هو جهاد أكبر من الجهاد الذي يكون في صلح الوضع في سبيل الله تعالى. الجهاد في سبيل الله الأكبر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. فإذا غلب يعني الإنسان إذا غلبت نفسه الأمارة بالسوء وغلب صوت الشيطان الذي يوسوسه وامتنع عن ارتكاب الخطأ فعلى خير وعلى خير، ولكن لا سمح الله إذا أخطأ وارتكب الذنب وأتبع بعد ذلك الذنب توبة نصوحة، يعني توبة قاطعة ولا هي لكل ذنوب مستقبلية متكررة، واستغفار الله سبحانه وتعالى وتكون التوبة عن ظهر القلب ومن بطن القلب ومن بطن النفس وتوبة خالصة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في خير وعلى خير. أهم شيء في الإنسان أن يكون معترفا بذنبه، معترفا بخطئه، شاكرا لربه مستغفرا لربه دائما حتى يكون في ملأ عن العقاب. ولكن إذا لا سمح الله، إذا أراد الله بعبد عاقبة السوء، وإذا ما أراد الله بعبد يعني المآل السيء لا سمح الله، فإنه يوسيه الاستغفار ويبعده عن التوبة بل ويجنبه طلب التوبة، وهذا ما حصل عند كثير من الناس. فالله الله في التوبة نصوحه، الله الله في التوبة والاستغفار لله تعالى.
نعم، نشكر المستمع السيد ياسر الحسيني، ولا يسعني أن أشكركم لحسن متابعتكم لهذا اللقاء. حتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان حيكم من إذاعة قطران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء الدولة بالعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. راديو تهران سيعلن برنامج الساعة 12:00.
الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى منابذ للإرهاب. عملية إطلاق نار لكوريا الشرق الجزيرة جديدة فيها ارتكب الاحتلال في قطاع غزة مع دعم الرعاية الإنسانية وقف